بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله علامة السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد ذوي الألباب بعدما ذكر حكم المال المتغير، ثم ذكر حكم المال المستعمل، ثم قال: المال النجس متى يطهر؟ إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ هذا السؤال في هذه المسألة. إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ وما هي أو كيف طهارته؟ قال الجواب: أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد، فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، بنزح أو إضافة ماء إليه، أو بزوال تغيره بنفسه، أو بمعالجته، طهر بذلك، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن معنى يقول كيف يطهر هذا الماء النجس. الآن ذكرنا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة: طعمه ولونه وريحه. إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة، ليس كلها، حتى واحد منها، فإن هذا الماء يكون نجس. طيب، عندنا ماء نجس، كيف نريد أن نطهر هذا الماء؟ كيف نطهره؟ يقول: فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، معنى بأي طريقة أزلت هذا التغير الذي حصل، إما في لونه وإما في طعمه أو في ريحه. واللون أقوى، غالبا اللون يكون أقوى وبسرعة يتغير. الآن حصلت هذه النجاسة في هذا الماء، طيب الآن كيف تغير هذا؟ يقول الشيخ أنه بأي طريقة غير، معنى أزيل هذا التغير الذي حصل في الماء، صار الماء طهور، صار الماء طهور، سواء كان بنزح، إذا كان في بئر ينزح هذا الماء، لأن البئر غالبا تكون فيها عيون، فإذا نزح هذا الماء الذي المتنجس ظهر الماء الطاهر، وغلب الماء هذا الطهور، غلب على المتنجس فصار، فذهب هذا المتنجس. أحيانا بعض الآبار إما أنه مثلا يسقط فيها شيء، يسقط فيها ميتة فتموت داخل هذا الماء، فيحصل تغير في الماء، كلما طلعت الماء هذا تجد رائحته رائحة ميتة. أو أحيانا يكون بالمجاورة، المجاورة مثلا تكون عنده قريب منه بئر فيها مجاري، معنى فيها بول حق بول حق كذا، تكون فيها رائحة قوية، أحيانا هذه الرائحة تنفذ في الماء، تنفذ في هذا الماء، وهذا من أصعب المسائل التي ينزه، معنى التي يطهر هذا الماء فيها، لأن هذه البئر ستظل هكذا، معنى تجد أحيانا الطبقة التي بين هذا وهذا طبقة رقيقة، فينزل ينفذ هذا لشدة الغاز فيه ينفذ إلى الماء، فكلما معنى تأخذ ماء ترى أن رائحة المجاري موجودة فيه. فهنا إذا كان سيكون سيتطهر بالنزح، ينزح هذا الماء حتى تذهب هذه الرائحة، أو إذا كان التغير باللون حتى يذهب هذا اللون. قال: أو إضافة ماء إليه، تضيف ماء أكثر. وهذا متى سيكون؟ هذا سيكون مثلا إذا كان هناك إناء أو ماء، لكنه ماء قليل، مثلا بعض البرك يكون أحيانا فيها الماء قليل، فيأتي مثلا أحد يبول أو كذا فيها فيتأثر الماء بهذا النجاسة، أو يسقط فيها حيوان فيتأثر هذا الماء بهذه النجاسة. كيف تفعل الآن؟ معنى ممكن تضيف إليها ماء كثير، معنى تشغل البومبة مثلا ويأتيها الماء، فإذا امتلت البئر ذهبت هذه الرائحة، رائحة الميتة، معنى يكون بإضافة الماء فيها أو بزوال تغيره بنفسه، معنى يظهر فترة هذا النجاسة ثم تذهب. مثل مثلا ما يكون النجاسة مثلا في ماء جار عند الشافعي رحمه الله في قول، وقال به جماعة من أهل العلم على، وهو قول عند الحنابل أيضا، على أن الماء الجاري يتنجس في موضعه، موضع الجرية يتنجس في موضع الجرية. انتبهوا، الماء الجاري غالبا ما يتنجس لأنه يجري، لكن مكان الجرية إذا وضعت فيها النجاسة يتنجس مكان الجرية هذا. الآن مثلا ماء جاري، هناك واحد بال في هذا الماء أو صب في مجاري، سيتغير الماء هذا الذي يجري، سيتغير، معنى ما يقول الشخص لا هذا الماء ما جاري ما يقبل النجاسة أبدا، لا، نقول لا، الآن عندك ماء متنجس. مثل أيضا مياه البحار، مياه البحار ما يدخلونها في هذه المسائل لأن غالبا معنى ماء البحر ما يتنجس أبدا، لكن الآن عملوا له حواجز، هذه ما يسمونها بالخيصة وكذا، تجد أن هناك حواجز للماء، الماء ما يخرج وإنما يحتجز في مكان معين. تأتي معنى الآن يضعون المجاري داخل البحر، الآن مثلا الذي يذهب الآن عندنا في البحر هنا ينظر في هذه الأماكن التي فيها القوارب، قوارب الصيد وكذا، يجد أن الماء ملوث، الماء كله مجاري معنى تحت، أما لو ذهب بعيد ما سيجد شيء، لكن في البر معنى في الساحل يجد أن الماء كله ملوث. معنى الآن لو جاء إنسان ويريد أن يتوضأ سيأخذ مجاري ماء نجس ورائحته موجودة، رائحة النجاسة موجودة، فهل نقول هنا يجوز أن نتوضأ لأنه بحر؟ لا، ما يجوز لأنه نجس، وإنما حصل هذه النجاسة باحتجاز الماء لأنه احتجز الماء، ليس أن الماء مثلا واسع. أما إذا كان الماء واسع ما حتى مجاري كثيرة ما ستتأثر فيه، لكن كما قلنا إذا كان الماء جاريا فإن مكان الجرية هذه التي وضعت فيها النجاسة يكون نجس، إذا تغير مع مروره خلاص أصبح طاهر. فلهذا قال هنا أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته، معالجته بشيء من الأدوية أو من شيء كذا حتى يذهب هذه الرائحة، إذا ذهبت هذه الرائحة يكون الماء طاهر، يكون الماء طاهر أو مطهر. قال سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن النجاسة في الماء القليل والكثير واحد، معنى إذا تغيرت بالنجاسة تكون نجس وكان ماء قليل أو ماء كثير. قال لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، وقلنا العبرة في القلة والكثرة على الصحيح وهو مذهب أحمد الشافعي، معنى بالقلتين، فما كان أقل من القلتين فهو قليل وما كان أكثر من القلتين فهو كثير، هذه العبرة والضابط في القليل والكثير، حديث القلتين حديث عبد الله بن عمر. والقلتان معنا أخطأنا في الدرس الذي سبق، قلنا أنها 20، لا ليست 20 لتر وإنما 200 لتر، معناه 200 لتر، ويقولون 500 رطل، الكلة الواحدة تساوي 500 رطل بالرطل العراقي، معناه ما يقارب باللتر كما قلنا 200 لتر، 200 لتر معناه القلتان يساوي 200 لتر. أنا مثل هذا البرميل، هذا الأزرق البلاستيك، على 200 لتر. فهذا معنى ضابط الكثير والقليل. قال: لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه قاعدة من قواعد الأصول، أن الحكم يدور مع علته، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا العلة هو إزالة النجاسة، العلة هو إزالة النجاسة، فبأي طريقة زالت زال حكمها. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن وهو مذهب الحنفية، أنا مذهب ظاهر مذهب الحنفية بهذا، يقولون المهم أن تزال هذه النجاسة، بأي طريقة زالت وذهبت زال حكمها. مثلا ثياب فيها نجاسة وضعها في شمس، ذهب رائحة النجاسة ذهبت. مثلا أيضا سواء كان شمس مطر، أو حتى في مكان مثلا أرض ليس فيها شمس، لكن معنى مر عليها وقت فذهبت الرائحة، أيضا كذلك تعتبر طاهرة. أيضا الاستحالة، إذا استحالت إلى شيء آخر مثل العذرة، مثل معنى الغائط، إذا صار رمادا هذا يعتبر أيضا طاهر. فكل شيء تغير عن ما كان عليه، معنى على معنى الله عز وجل ذكر لنا أن هذا النجس، إذا تغير هذا النجس وصار شيء آخر فهو ليس بنجس. أو ما تنجس، لأن النجاسة على نوعين، نجاسة ذاتية ونجاسة أو يقولوا نجاسة حسية ونجاسة معنوية، أو أقصد نجاسة ذاتية ونجاسة حكمية. النجاسة الذاتية هي من أصلها نجس، مثل البول الغائط كذا، هذا أصل نجس، هذه نجاسة ذاتية، أو يسمونها عينية، نجاسة عينية. والنجاسة الحكمية هي الماء الذي وقع فيه النجاسة، أو الشيء الذي وقعت فيه النجاسة وتنجس، فالماء أو أي شيء من المائعات، زيت أو غيره أو خل أو سمن وقعت فيها نجاسة تغير هذا الشيء بالنجاسة، فهنا يكون نجس. فإذا أزيلت هذه النجاسة وأزيل ما يتبعها فخلاص تزال النجاسة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفارة تقع في السمن، فارة وقعت في السمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. طيب، قال رحمه الله: ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، معنى ليس هناك علة يتنجس بها الماء إلا التغير، تغير بالنجاسة. فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر. وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين، أو يكون قلتين فقط، أو يكون أكثر منهما، أي المذهب معنى مذهب الحنابلة، وأيضا هو مذهب الشافعية. فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين: إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، وإما بزوال تغيره بنفسه. وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء. هذين الأمرين معنى الأول إضافة الطهور كثير إليه، والثاني إزاء للتغيره بنفسه أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغير، إلا إذا كان مجتمعا للمتنجس يسير فالتطهير بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع. المهم أن هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية كذلك، وهذا فيه معنى بعيد عن الدليل. ومذهب المالكية هو الصحيح، وهي رواية عن أحمد، أن أو أقصد مذهب الحنفية، متى ما أزيلت النجاسة زال حكمها، ومتى ما تغير معنى الماء المتغير ذهب تغيره زال حكمه، فالعلة أو فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل أنه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا حصل فيه التغير، فإذا زال التغير بعد ذلك عاد الماء طهورا. وتجد أن كثيرا من الفقهاء سواء كان في مذهب الشافعي أو في مذهب أحمد في المشهور عنه يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. كيف هذا؟ معناه إذا كان عندك ماء قليل مثلا ووردت فيه نجاسة، مثلا جاء صبي وبال في الماء، عندنا ماء في صحفة فجاء صبي وبال في الصحفة، هذا ماء وردت عليه نجاسة، يقولون هذا الماء متنجس، وهذا مذهب الشافعي والمشهور مذهب أحمد، يقولون مجرد ما معنى الماء القليل الذي هو دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة تنجس، إذا وقعت فيه النجاسة تنجس كما قد ذكرنا قبل في السؤال الأول. والصحيح كما قلنا أنه ليس بنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة حتى ولو وقعت فيه النجاسة، هذا الصحيح. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما معنى ورود الماء على النجاسة، معنى إذا كان هناك بول صببت عليه الماء، مثل ما جاء في حديث الأعرابي، حديث أنس في الصحيحين، حديث أبي هريرة في البخاري، أن أعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد في ناحية من نواحي المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، جاء بسجل من ماء فأهريق عليه، أهريق على هذا السجل معناه ما يأتي حتى لتر، أهريق على هذا البول، والنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذا السجل على أنه تطهير لهذه النجاسة. فهل هناك فرق بين ورود الماء على هذه النجاسة والصورة الأولى ورود النجاسة على الماء؟ الآن بول الصبي مثلا بول قليل، والماء الذي عندنا ماء لا بأس، مثلا أكثر من صاع هذا الماء، فهذا الماء القليل ما سيؤثر غالبا على، أو هذا البول القليل ما سيؤثر على هذا الماء الكثير، فإذا لم يتغير معنى ذلك أنه ما تأثر فيكون طاهر. وكذلك أيضا وضع الماء على النجاسة فإن هذا الماء يزيل مكاثرة الماء يزيل هذه النجاسة. لكن إيش الضابط؟ الضابط هو إزالة النجاسة. إذا كانت النجاسة قوية تحتاج إلى أولا صقل، مثلا لها جرم مثل مثلا الغائط وكذا، فيحتاج أولا إزالة عينه ثم بعد ذلك إزالة آثاره. قال وهل اشترت شيء آخر معه؟ قال قد ذكرنا تفاصيله الجامع. طيب ثم قال حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء والبدن أو الثوب، هذه مسألة أخرى إن شاء الله نتركها في درس الأحد. طيب